أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا قد بينوا سنن الحديث.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وقفت في اللقاء الماضي في شرح لكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عند باب قال فيه: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. والإمام البخاري رحمه الله أراد بذلك أن يثبت وجود العرش وعلو رب العالمين سبحانه وتعالى عليه، وأنه حقيقة كما أخبرنا ربنا به في كتابه. قال الأزهري رحمه الله: العرش في كلام العرب هو سرير الملك. يدل على ذلك سرير ملكة بسبأ، لأن الله تبارك وتعالى هي ملكة، ورب العالمين سبحانه وتعالى قال عنها: ولها عرش عظيم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال الليث: العرش السرير للملك، والعرش والعريش ما يستظل به. هذا هو معنى العرش في اللغة. ويظهر مما ذكره أهل اللغة أن العرش اسم للسرير المرتفع العظيم الذي يجلس عليه الملك. كذلك العرش أيضا في لغة العرب يطلق على السقف. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى عند تفسيره لقول الله سبحانه: وكان عرشه على الماء، لأن الإمام البخاري رحمه الله عنون بهذه الآية لهذا الباب، يعني جعل عنوان الباب هذه الآية، ألا وهي قول الله تعالى: وكان عرشه على الماء، يعني خبر عن عرش الله عز وجل، وأن هذا العرش كان على الماء قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض. ولذلك قال ابن جرير يقول تعالى: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيهن. ثم ساق رحمه الله قول مجاهد، وساقه ابن جرير في كتابه التفسير رحمه الله، قال مجاهد: وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثم قال الإمام البخاري: وهو رب العرش العظيم. هذه جزء من آية في كتاب الله تبارك وتعالى، يخبر الله عز وجل أنه المالك للعرش. قال: وهو رب العرش العظيم، لأن من معاني الربوبية الملك والتدبير، فمالك الملك هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها إثبات بأن الله تبارك وتعالى يملك العرش، وإذا كان يملك العرش وهو عظيم فما دون العرش من باب أولى، لأنه ملك سبحانه وتعالى لأعظم المخلوقات، وبالتالي فما دون هذه المخلوقات العظيمة أو هذا المخلوق العظيم من باب أولى. ويدل أيضا على أنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في كونه. غير أن الإضافة هنا إضافة العرش إلى الرب، وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى جل في علاه، تفيد اختصاصا للعرش دون سائر المخلوقات، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى استوى عليه استواء يليق بجلاله وجماله وكماله. وهذا يدل على خصوصية للعرش ليست لغيره من سائر المخلوقات، لأن هذه الإضافة تفيد اختصاصا لشيء عظيم. ووصف الرب الكريم سبحانه وتعالى للعرش بأنه عظيم ليليق بالكريم العظيم الكبير سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام ابن جرير رحمه الله، ومثل هذه المواطن أحب أن أستدل بأقوال أهل العلم فيها لأهمية ذلك، ولأبين للمشاهدين أننا بمثل هذا المعتقد لا نأتي بشيء جديد من عندنا. أنا الآن أقرأ الأبواب التي عقدها الإمام البخاري في صحيح، وهذه الأبواب مشروحة، والإمام البخاري رحمه الله كعادته في بعض الأبواب عندما يترجم الباب يذكر آية، وأحيانا يذكر أكثر من آية، ثم يستدل بعد ذلك بأحاديث رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال: وإنما عنا بوصفه، يعني عنا الرب الكريم سبحانه بوصفه جل ثناؤه نفسه بأنه رب العرش العظيم الخبر عن جميع ما دونه أنهم عبيده وفي ملكه وسلطانه، لأن العرش إنما يكون للملوك، العرش يكون للملوك. فوصف ربنا سبحانه وتعالى نفسه بأنه ذو العرش العظيم دون سائر خلقه، وأنه الملك العظيم دون غيره سبحانه وتعالى جل في علاه. ونستفيد من ذلك أن من دون الله عز وجل داخل تحت سلطان الله وملك رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن العرش إذا كان عظيما ورب العالمين سبحانه وتعالى يملكه، فما دونه وما هو أقل منه من باب إيه؟ من باب أولى. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله كلاما جميلا لأبي العالية ومجاهد بعد هذا، بعد ذكره لعنوان الباب مباشرة بعد قوله وهو رب العرش العظيم، قال أبو العالية: استوى إلى السماء أي ارتفع. قال: فسواهن يعني خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه: المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد. هذا كلام من الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح يعني يسير بدقة فيه، ويأتي بكلام يليق بعنوان الباب الذي ذكره. فهو لما ذكر عنوان الباب قال وهو رب العرش العظيم، ذكر ما يدل على ذلك وما يستفاد منه، لأن الله عز وجل إذا أضاف العرش إلى نفسه وهو مخلوق ولكن من أعظم المخلوقات، ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه استوى عليه، ولم يكن هذا العرش عظيما إلا لاستواء رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. فذكر معنى الاستواء في لغة العرب، وأضاف ذلك إلى أئمة كبار من أهل العلم. فقال أبو العالية رحمه الله: استوى إلى السماء يعني ارتفع. قال: فسواهن يعني خلقهن. الضمير يعود على السماوات، فسواهن الضمير هنا يعود على السماوات يعني خلقهن رب العالمين سبحانه. ثم ذكر قول مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى، قال: استوى على العرش. الرب الكريم سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه أخبر بالعرش ومجده وعظمه ووصفه بصفات تدل على مكانته، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى استوى عليه استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام البخاري رحمه الله أيضا ذكر ما أشرت إليه من قوله، أو ما ذكرته من قوله المنسوب إلى أبي العالية وإلى مجاهد رضي الله تعالى عنهما في أن الاستواء يفيد العلو، يعني أن الله استوى على العرش، يعني في أعلى عليين سبحانه وتعالى جل في علاه. أسمعكم نصا نقله الحافظ ابن حجر، وأنا أركز على ذلك، نصا نقله الحافظ ابن حجر وسكت عنه ليدل على أنه موافق مؤيد لهذا القول. هذا القول منسوب إلى أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تبارك وتعالى. قال الحافظ: نقل أبو إسماعيل الهروي في كتابه الفاروق بسنده إلى داود ابن علي ابن خلف قال: كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي، يعني يحيى ابن زياد اللغوي، فقال له رجل: الرحمن على العرش استوى. فقال: هو العرش، هو على العرش كما أخبر. قال: يا أبا عبد الله، إنما معناه استولى. فقال: اسكت، لا يقال استولى على شيء إلا أن يكون له مضاد. هذا كلام جميل ينقله الحافظ عن أبي إسماعيل الهروي. والحافظ أبو إسماعيل الهروي رحمه الله يروي عن داود بن علي بن خلف، وهؤلاء أئمة علماء يبطلون تأويل كلمة استوى باستولى. لماذا؟ لأن هذا المعنى لا يدل على مدح ولا فائدة فيه، لأن الله عز وجل مستول على الكون كله، فلما يخص العرش بذلك دون غيره؟ ثم إن الله عز وجل في 7 آيات من كتابه كلها نصت نصا صريحا واضحا وجاء فيها كلمة استوى على العرش. فلو أراد رب العالمين سبحانه وتعالى كلمة استولى لأتى بها ولو في مرة واحدة. ولذلك لا ينبغي نحن أن نحرف النصوص عن مواضعها، ولا أن نضيف ولو حرفا واحدا لم يأتي له ذكر في هذه النصوص، بل نفهم النصوص وفق ما تفهمه العرب من لغتها. حقيقة من قال إن استوى بمعنى استولى يستدل بأبيات من الشعر لا علاقة لها بهذا المعنى، يقول: قد استوى بشر على العراق. طب بشر استوى لأن له منازع. وهذا أيضا يدل على أن كلمة استولى فيها يعني في الحقيقة إساءة إلى الرب الكريم سبحانه. لماذا؟ لأنها تفيد أولا أن هناك من كان مستوليا على العرش قبل الله ثم استولى الله عليه. ثانيا تفيد أن له منازع، والله ليس كذلك، رب العالمين المتصرف في الكون كما يشاء، لا يغلبه أحد، لا ينازعه أحد في ملكه. ومن الذي يمكن أن يكون منازعا لربه ومولاه وقد اجتمع في رب العباد سبحانه جميع الخلال والخصال والصفات الكريمة التي لا توجد في مخلوقاته بحال من الأحوال، فهو العلي العظيم كما أخبر ربنا في كتابه. أنا أود أيضا يا إخواني أن أسمعكم قول يعني الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. العلة في ذلك أن الإمام الأشعري رحمه الله قد ظلم عندما نسبت إليه أقوال رجع عنها، لأن الإمام الأشعري رحمه الله بدأ حياته على مذهب الاعتزال. هو في البداية كان أبوه سنيا من أهل السنة والجماعة، والده، ولكنه مات والد الأشعري وهو صغير، مات والد أبي الحسن وهو طفل صغير. تزوجت أمه برجل من كبار رجال المعتزلة يقال له أبو علي الجبائي، فتتلمذ الأشعري على يديه فقال بقول المعتزلة، لأن التربية والنشأة لها أثر في سلوكه، غير أن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا، أراد رب العالمين سبحانه وتعالى به خيرا وفتح عليه عندما وقف على الحق ووفق إليه وترك مذهب الاعتزال وانتقل في مراحل، مر بمرحلة كلابية كما يقال، يعني وسط بين أهل السنة والجماعة المحضة وبين مذهب المعتزلة، ثم في النهاية محص طريقته تماما على منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله، حتى اعتبره أهل السنة إمام من أئمة أهل السنة بعد عودته إلى مذهب السلف. الإمام الأشعري ذكر عن نفسه ذلك في كتابه الإبانة، وكتاب الإبانة من الكتب التي ألفها الإمام الأشعري بعد رجوعه إلى مذهب السلف، بل إن الكثير يذكر أنه من آخر مؤلفاته رحمه الله تبارك وتعالى. في مقدمة كتاب الإبانة الإمام الأشعري أبطل قول الفرق المنحرفة عن الحق، ثم طرح سؤالا: ما قولكم الذي به تقولون؟ وما دينكم الذي به تدينون؟ فذكر قال: القول الذي نذهب إليه هو ما ذهب إليه الإمام العالم الرباني الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تبارك وتعالى. أود أن أعرض الآن، ليس كلامي، ولكن أسمعكم كلام الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة الاستواء. قال في كتابه الإبانة: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل: نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال، انتبه لكلام الإمام أبي الحسن مهم جدا، وليس إذا قال: أأمنتم من في السماء، يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل قال أو ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا ربهم سبحانه وتعالى نحو السماء، لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، كما أن الداعي لا يحط يديه إلى الأرض إذا أراد أن يدعو. ده كلام أو بعض كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وهو أيضا رد على المعتزلة. قالوا: لو كان كما تقوله المعتزلة والجهمية أن معناه استولى وملك وقهر لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة، ولكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إخواني الكرام، هذا هو فقه أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى في مثل ذلك، تعظيم الرب سبحانه وتعالى، الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه عليه سبحانه، وأنه عز وجل تعالى وتقدس عن صفات النقص والحدوث والاحتياج، يدبر أمر مملكته وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى جل في علاه. أود أن ألفت النظر إلى أمر، وهو أن الله مثلا قال: أأمنتم من في السماء؟ قد يفهم البعض إن في السماء يعني داخل السماء، هذا خطأ، لأن في حرف جر وهي هنا بمعنى على، وحروف الجر كما هو معلوم عند أهل اللغة ينوب بعضها عن بعض، وهذا وارد كثيرا في سياق القرآن الكريم. يعني فرعون لما توعد قوم موسى عليه السلام وقال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل يمكن أن يصلب الإنسان في الجذع في الداخل ولا على الجذع؟ فقوله إن قول فرعون كما أخبر القرآن الكريم عنه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. كذلك قوله: آمنتم في السماء، آمنتم من في السماء، يعني من على فوق السماء على عرشه، كما ذكر ذلك الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى فيما نقلته لكم آنفا. أيضا أذكر قولا للإمام الباقلاني رحمه الله، وهو من أئمة المذهب الأشعري المتقدمين، أيضا له كلام حول هذا المعنى يقول فيه: فإن قال قائل: أتقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. هذه كلها أدلة وكلام لأئمة أهل العلم الكبار، حتى من أئمة المذهب الأشعري يبين فساد تأويل استوى باستولى. وإذا يؤيد الجميع إذا من أهل السنة والجماعة كلام الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ويتفقون مع ما نقله عن أبي العالية وعن مجاهد وغير ذلك. هذه مقدمة في شرح عنوان الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من صحيحه، وقال وهو رب العرش العظيم. ثم ساق الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أحاديث تحت هذا الباب. أول حديث قال فيه: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز. هذا حديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى وساق غيره تحت هذا الباب ليثبت عرش رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا ما سأعود إليه بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. إخواني الكرام، تابعوا معي هذا الحديث الذي أشرت إليه قبل الفاصل، ويرويه الإمام البخاري رحمه الله إلى أن يصل إلى عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول، يعني عمران يقول، عمران بن حصين هو المتحدث في البداية هنا، يقول: إني عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل، ده عمران يحكي رضي الله عنه، عمران بن حصين هو الذي يقول، قال: ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، ويم الله لوددت أنها ذهبت ولم أقم. هذا حديث عظيم ساقه الإمام البخاري رحمه الله تحت هذا الباب، لأن فيه سؤال موجه للنبي عليه الصلاة والسلام عن أول هذا الأمر، وذكر للعرش، وخبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن عرش الرب الكريم سبحانه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض. أمشي معكم كلمة كلمة في شرح هذا الحديث باختصار شديد. عمران بن حصين رضي الله عنه يقول: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أخرى ذكرها الإمام البخاري في بدء الخلق، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي، يعني ربطتها. يظهر أن هذا كان في المدينة النبوية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويؤيد ذلك والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله ساق أيضا هذا الحديث في آخر كتاب المغازي من صحيحه. عمران رضي الله عنه يقول: إني عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاء قوم من بني تميم فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا بني تميم. وفي رواية: أبشروا يا بني تميم. المراد بالبشرى الخبر الإيه؟ الخبر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بني تميم، أو يريد أن يعطيهم خبرا عظيما يستفيدون منه. فالحقيقة كانت عندهم لون من ألوان العجلة أو التعجل والسرعة، فماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ انتظروا أن يستمعوا البشرى. قالوا: بشرتنا فأعطنا، بشرتنا فأعطنا. هذا يظهر أنهم ما فهموا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام بما أراده من البشرى، يعني يريد يعطيهم هو عليه الصلاة والسلام، أو أنهم استعجلوا أمرا يحصلون عليه في في دنياهم علقوا به آمالهم، فقدموا ذلك على التفقه في الدين والإقبال على الاستماع من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك وردت في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كره ما قالوا صلوات الله وسلامه عليه، لما قال لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم، لما قالوا له بشرتنا بعد ذلك، بشرتنا فأعطنا، كره النبي عليه الصلاة والسلام منهم هذا الطلب. عندئذ كما يقول الحديث، فدخل ناس من أهل اليمن فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قلت بأن البشرى الإخبار بما يسر ويفرح، ولذلك سميت بذلك لأن أثرها يظهر على بشرة الوجه. الإمام الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث قال: قول النبي عليه الصلاة والسلام اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، يعني اقبلوا مني ما يقتضي أن تبشروا به بالجنة إذا أخذتم بالأسباب. ويؤخذ من هذا، يستفاد من ذلك، ويجب علي وعليك أن ننتبه لهذه النقطة، أنه يجب علينا قبول ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه بدون تردد أو توقف أو استفسار. لأن لما توقف بنو تميم ولم يقبلوا البشرى مباشرة وقدموا العاجلة على البشرى التي كان يود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلقيها إياهم، أن يعطيها إياهم، كان في هذا خطر عظيم عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام انصرف عنهم وبشر أهل اليمن وأخبرهم بأن لديه بشرى يريد أن يبينها لهم صلوات الله وسلامه عليه. أهل اليمن يا إخواني أهل رقة ورفق، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول: الإيمان يماني والحكمة يمانية. وكون يعني أهل اليمن يقبلون البشرى مباشرة ولم يفعلوا كفعل بني تميم، هذا يدل على فعلا على أنهم حكماء. ولذلك لما بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، ماذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أقبلوا عليه ورغبوا في أن يتفقهوا منه وأن يتعلموا وأن يأخذوا منه صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا له: جئناك لنتفقه في الدين، جئناك، نحن ما أتينا إليك، وما شددنا رحالنا من بلدنا حتى أتينا إلى المدينة النبوية إلا لنتفقه في الدين. الفقه هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم. وهذا يدل على أن هؤلاء قلوبهم وعقولهم عندها استعداد، فطرة طيبة نقية، تود أن تستفيد، تود أن تتعلم. هم يقولون كأنهم يقولون: نحن أمنا بك وجئناك لنتفقه، لنتعلم، نريد أن نأخذ على يديك ما أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى عليك لنعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. قالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. تأمل هنا في اسم إشارة عن هذا الأمر. هذا الأمر إيه؟ يعني إذن أمر شيء مشاهد حاضر موجود. هم يريدون أن يسألوا عن هذه المخلوقات، الخلق المرئي من السماوات ومن الأرض وما بينهما وما فيهما. ولذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال: كأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم وهو الظاهر، ويحتمل أن يكونوا سألوا عن أول جنس المخلوقات. هم قالوا: احنا جينا لنسألك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام عن أول هذا الأمر بعدما أخبروه أنهم أتوا ليتفقهوا في الدين. هذا السؤال من؟ سؤال أهل اليمن، أو طلب أهل اليمن. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه؟ هذا هو المطلوب، وهذا مهم، وهو الشاهد، وهو الذي ساق من أجله الإمام البخاري رحمه الله الحديث. قال صلوات الله وسلامه عليه: كان الله ولم يكن شيء قبله. ما أعظم ربي سبحانه، ما أجل الرب الكريم سبحانه، الذي أخبر عن نفسه بأنه هو الأول قبل كل شيء، فلا يتصور لأوليته مبدأ أبدا سبحانه وتعالى جل في علاه. لا يمكن الإنسان يتصور أنه وجد قبل الرب الكريم سبحانه وتعالى أحد. كما أنه لا آخر لنهايته سبحانه جل في علاه، وقد أخبر بذلك في كتابه فقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه جل في علاه. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كان الله ولم يكن شيء قبله. ثم قال: وكان عرشه على الماء. وكان بصيغة الماضي، يعني يريد النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه. نحن نتعلم يا إخوان، هنتعلم من القرآن والسنة بس، دعوكم من الكلام وكثرة الحديث والتشغيل وأقوال الناس والفرق المخالفة، هيا نتعلم معا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أولا قبل أن يخبر هذا الخبر قال: كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه جل في علاه. ثم قال: وكان عرشه على الماء، يعني وقت خلق السماوات والأرض كان عرش الرب الكريم سبحانه وتعالى على الماء. وهو يريد بهذا أن يخبر بأن العرش كان على الماء عند ابتداء خلق السماوات والأرض. هذا كلام المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام ابن خزيمة رحمه الله يقول في هذا إيه: وكان عرشه على الماء كقوله وكان الله عليما حكيما، يعني أن كان هنا لا تدل على أن ذلك أمر قد مضى وانتهى أو انقضى، بل تدل على ثبوته، فهو كان ولا يزال على ما كان سبحانه جل في علا. وأنا أذكر ذلك حتى لا تكون هناك شبهة عند أحد. والخلق خلق الله للكائنات يا إخواني صفة كمال، ورب العالمين سبحانه وتعالى من أسمائه الخالق سبحانه جل في علا. والخلق من أعظم الفوارق بين الخالق والمخلوق، يعني أن الله أن الرب الكريم سبحانه وتعالى فرق بين نفسه وبين خلقه مبينا عظمته بسبب أنه الخالق. في سورة النحل بعدما ساق الله عز وجل آيات كثيرة فيها إشارة إلى بعض مخلوقاته، عقب على ذلك بقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق سبحانه وتعالى جل في علاه. كان يريد أن يقول: هذا الذي خلق هذا الكون بما فيه، ما نشاهده وما لا نشاهده، هل نسوي بينه وبين أحد من خلقه؟ ولذلك تبا لمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو طلب من غير الله، كيف يترك العبد الخالق وينصرف إلى سواه سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا في الحقيقة أمر يجب أن ينتبه إليه عامة الناس وخاصتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه لأهل اليمن لما أخبروه بأنهم أتوا ليتفقهوا في الدين وليسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أول هذا الأمر كيف كان، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ثم قال: وكتب في الذكر كل شيء. كتب في الذكر كل شيء، كتب هنا رب العباد أضاف الكتابة إلى نفسه، ولا شك يعني أنه سبحانه وتعالى يعني يأمر غيره أن يكتب. وقد صح الخبر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبر بأن الله عز وجل لما خلق القلم أمره أن يكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن قوله وكتب في الذكر كل شيء لا يتعين أن الله الذي بشر الكتابة، ويجب أن احنا نضم الأحاديث بعضها إلى بعض، فلا نبطل الكلام حتى نفهم، نضم الكلام بعضه إلى بعض. فنحن فهمنا من أحاديث أخر أن الذي كتب هو القلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمراد بالذكر هنا اللوح المحفوظ، والمراد بالذكر اللوح المحفوظ. وكتب في الذكر كل شيء يعني في اللوح المحفوظ. وطبعا كلمة كل شيء تدل على العموم، وهي طبعا تدل على في كل موطن بحسبها، وربما يأتي لهذا تفصيل آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال عمران بعد ذلك إن في رجل أتاه وكلمه عن ناقته، كلمه عن ناقته وأنها انطلقت، فدفع هذا عمران رضي الله تعالى عنه إلى أن يخرج. قال: فإذا السراب ينقطع دونها، أي يشاهدها من خلف السراب، يعني هي بعيدة عنه، يعني هو ينقطع بينها أو تنقطع بينها وبينها وبينه، يراها مرة وتخفى عليه مرة أخرى. فذهب رضي الله تعالى عنه إلى ناقته، ولكنه ندم على ذلك، ندم على تركه لهذا المجلس فقال: ويم الله. معنى ويم الله يعني يمين الله، قسم مشهور عند العرب، لو وددت أنها ذهبت ولم أقم. عمران رضي الله عنه يقول: إن الرغبة عندي والأحب إلى قلبي ونفسي أنني بقيت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعلم منه العلم والإيمان. وسبحان الله، لو جلس عمران في مكانه لنقل إلينا أيضا شيئا وكلاما أكثر من هذا الكلام. وهذا يدل الحقيقة على حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على العلم، حرصهم عليه غاية الحرص، لدرجة أن المال يفقد ويضيع قليل ويسير في مقابل تلقي العلم. تعرف الدابة عند الأعرابي في البادية في ذاك الوقت رأس ماله لا يستغني عنها كما لا يستغني الإنسان اليوم صاحب الأعمال عن السيارة، كذلك لا يستغني عنها. ومع هذا لما قام إلى ناقته، لأنها يعني انطلقت وتركت مكانها الذي قيدها فيه، قام وراءها ليأتي بها رضي الله عنه وقد ابتعدت عنه، قال: فإذا السراب ينقطع دونها. غير أنه لما فعل هذا الفعل ندم على ذلك رضي الله عنه وأقسم، قال: وددت أنها ذهبت ولم أقم، وددت أنها ذهبت ولم أقم. يا ليتنا نتعلم من هؤلاء الصحب الكرام، يا ليتنا نقبل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا نضحي بشيء من أموالنا وأوقاتنا لنتعلم العلم العظيم الذي خلفه لنا نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، أود أن ألفت النظر مرة بعد أخرى إلى هذه الكلمة من عمران عندما يقسم بالله عز وجل أن الأمر يعني كان أحب إليه أن يجلس وأن يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويستفاد من ذلك أنه ندم على هذا الفعل وتمنى أن لم يفعل، ونحن معه، فيا ليته جلس لينقل لنا شيئا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فات عمران ذلك فلا يفتنا نحن الآن وقد جمعت بين أيدينا كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على الاستماع إليها والاستفادة منها وتعلمها، بل إن العبد عندما يفعل ذلك ينال خيرا عظيما كما ناله بنو تميم، كما ناله أهل اليمن عندما بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من ذلك أن البشرى هنا من النبي عليه السلام لتعليم هؤلاء العلم و إزاحة الجهل عنهم، وهذا يدل على فضل العلم الشرعي وأنه للعبد من البشريات التي يرتفع بها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدنيا والعاجلة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفتح علينا بفقه وفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر على خير إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا، أهل الحديث جزاهم.